بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تاريخ المسألة، وقد أشرنا إلى أن المسألة لم تعنون في كلمات قدماء أصحابنا، وإنما ابتدأت عنونتها في زمان الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وتحركت المسألة بعد ذلك. وقفنا شيئا ما عند عبارة العلامة الحلي في كتابه المنتهى، سيما وأن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة قد نسب للعلامة القول بخلاف مقالة المشهور، وبنى على أن العلامة يقول بعدم اعتبار اتحاد الآفاق في ثبوت الهلال، وادعينا خلاف ما فهمه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، وأصرينا على أن عبارة العلامة واضحة في أنه يبني على مختار المشهور رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين. يبدو شيخ أحمد عند تعقيب، نسمع تعقيبه ثم بعد ذلك ننظر في قبوله وعدم. تفضل.
فالتمسك بالقسم الثالث يعني بعيد كل البعد عنه، وان كان لعله قد تكون ظاهره في هذا المعنى، لكنه في مقام النقض عليهم ومجاراه من قال بغير الاخر. فكيف نترك النص الصريح الذي هو الفتوى وناخذ بكلام يحتمل في عده محتملات، منها انها مسايره لاصحاب الراي الاخر.
جميل. انا برجع بقرا العباره، انا جبت اياها اليوم المنتهى. ابقرا العباره الان من المنتهى ولننظر هل أن الذي أفاد الشيخ أحمد من تقسيم، طبعا المفروض أن الشيخ أحمد يريد أن يدعي التالي، يريد أن يدعي أن عبارة العلامة تشتمل على مطلبين أساسيين. المطلب الأول مختار العلامة الحلي، وهو الذي نسبه السيد الخوي قدس له إليه، قدس سره إليه، والاستدلال عليه. والمطلب الثاني هو مناقشة القائلين بالمشهور الذي لم يرتضيه العلامة الحلي. سنقرأ عبارة العلامة الحلي لنرى مدى تمامية الكلام. في المنتهى المجلد رقم 9 صفحة 252 مسألة، العبارة طويلة فأقرأها بأكملها. أنا في البحث الماضي ما قرأتها بأكملها، وإنما ركزت على موضع الشاهد. إذا رأى الهلال أهل بلدٍ وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. وبه قال أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي. طبعا من يتابع كلمات العلامة الحلي يستطيع أن يقف على نقطة مهمة، وهذا أول تعقيب يا شيخنا. عندما يبتدئ العلامة بمسألة لا يعني ذلك مختارة، وإنما طبيعة العلامة يطرح العنوان العام ثم يشير إلى الأقوال ويتدرج بعد ذلك ليصل إلى مختاره بعد ذلك. فقول العلامة في البداية إذا رأى الهلال أهل بلد سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، هذا ليس مختار العلامة الحلي، وإنما هذا هو الإشارة إلى أصل المسألة والتي سينطلق من خلالها لاستعراض الأقوال، ومن ثم يصل من خلالها لبيان مختاره. وقال الشيخ رحمه الله إن كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا، وإن تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه، وهو القول الآخر للشافعية. واعتبر بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير وهي 48 ميلا، فاعتبروا لكل بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة. وروي عن عكرمة أنه قال لأهل كل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق. لنا أنه يوم من شهر رمضان في مقام الاحتجاج على من؟ في مقام الاحتجاج على القائلين من العامة بتعدد الآفاق. طيب، وليس إلى الآن مختار العلامة. خب، لنا أنه يوم من شهر رمضان في البلاد، في بعض البلاد للرؤية وفي الباقي بالشهادة، فيجب صومه لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله عليه السلام: فرض الله صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم منه، ولأن شهر رمضان عدة بين هلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه، ولأنه يحل به الدين ويجب به الناذر ويقع به الطلاق والعتاق المتعلقان به عندهم، فيجب صيامه، ولأن البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد، ولأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما روى. اسمحوا لي بعد شوية في العبارة، بس يمكنكم الرجاء، هي استدلال ليس إلا. خب، إلى أن يقول: وفي الصحيح عن هشام بن الحكم، يهمنا احتجوا بما رواه كريب أو كريب، زين، كريب ابن أبي مسلم الهاشمي. هذا إشارة إلى اللي قرأناه احنا في الدرس الماضي في قضية صام معاوية ولم يقبل. هم تمسكوا بهذه الرواية على أساس أنه يعتبر اتحاد الآفاق، لأن ابن عباس لم يقبل بصيام معاوية، وإنما قال: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر. زين، والجواب: ليس هذا دليلا على المطلوب، لاحتمال أن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب، والظاهر أنه كذلك، لأنه واحد بعد، وعمل معاوية ليس حجة لاختلال حاله عنده لانحرافه عن علي عليه السلام ومحاربته له، فلا يعتد بعمله وبالجملة، فليس دالا على المطلوب. وأيضا فإنه يدل على أنهم لا يفطرون بقول الواحد، أما على عدم القضاء فلا. الآن، ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها، فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرية أو كروية الأرض، قلنا إن المعمور منها قدر يسير هو الربع، ولا اعتداد به عند السماء. إلى الآن العلامة كل كلامه منصب على بيان أنه لا فرق في عملية الثبوت بين بلد وبلد، وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع، هذه الآن وبالجملة هي محل الكلام. زين، هذا الآن بالجملة يا شيخنا ماذا تعبرون عن؟ هذا ليس نقضا، المفروض أنه قد انتهى من إقامة الدليل على القول بعدم اعتبار اتحاد الأفق، وناقش الدليل القائل باعتبار اتحاد الأفق عند القوم، لكنه لم يتعرض لشيء مربوط عندنا. الآن ذا الكلام هو يبين مختارة: إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية أو كروية الأرض، لم يتساوى حكماهما. هذا الآن، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق. هذا المقطع الأخير هو محل الكلام، وهذا المقطع الأخير هو الذي يبين مختار العلامة قد صلى تربته الطاهرة. أما ما تقدم كان عرضا لأصل المسألة وعرضا للرأي الآخر، بيان الدليل المتصور لأصل المسألة وبيان دليل الآخر ومناقشة الآخر فيما استدل، ثم بعد ذلك عرض مختاره. هذا الذي أفهمه، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويبقى الأمر بعد ذلك لكم وما تفهمون. أيضا أشار الشيخ أحمد أمس إلى عبارة العلامة في التحرير، وهذه عبارة العلامة في التحرير للأسف ما تحصلت على الكتاب، فأنا أنقله من خلال يعني النت. الثاني عشر، لما العلامة في التحرير، زين، في مقام استعراض طرق معرفة شهر رمضان المبارك من خلال ثبوت الهلال، استعرض أمورا لثبوت الهلال، وصلنا إلى الثاني عشر. إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على أهل البلاد وجميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. الكلام ما ذكرته في مطلع حديثي في التعقيب على عبارة المنتهى عينا أذكره في المقام، هو في مقام أصل تأسيس المسألة لا بيان مختاره، ذكر أصل المسألة وبعد ذلك يشير لمختاره. والشيخ رحمه الله جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة كالبلد الواحد، والبلاد المتباعدة كبغداد ومصر لكل بلد حكم نفسه. خب، وفيه قوة مختار الشيخ قدس سره، فعلى قوله لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد 30، فالوجه أنه يصوم معهم بحال. دي عبارة فيه قوة حاول الفاضل المعاصر دام توفيقه توجيهها بما لا يتصور. حملها الفاضل المعاصر على أن العلامة قدس الله تربته الطاهرة اختار الرأي الأول، وإنما يشير للرأي الثاني وكأنه يقول له وجه فيه احتمال ربما يحسن الاستدلال عليه، لكن هذا خلاف التعبير الوارد عن العلامة في موارد متعددة. والموارد التي أشار لها الفاضل المعاصر في الحاشية بأن العلامة اختار خلاف ما اختار فيه قوة في الحقيقة ليست على ما ينبغي، ويمكنكم المراجعة والأمر سهل. طبعا لا مشاحة عندنا في كون العلامة قدس الله تربته الطاهرة قائل باعتبار اتحاد الآفاق أو قائل بعدم اعتبار اتحاد الآفاق. المحصل أننا نريد أن نصل للنتيجة التالية: متى ابتدأت عنونة المسألة وكيف بعد ذلك تحركت؟ كنا فقط بصدد التعقيب على ما أفاده سيدنا قدس الله تربته، فقد يقبل بعضكم التعقيب وقد لا يقبل. قبل أن أستكمل ما وقفت عنده في البحث الماضي، قد يقول أحدكم: ما هي الثمرة العملية المترتبة على متابعة تاريخ المسألة واستعراض أقوال الأعلام فيها؟ طبعا هناك مجموعة من الثمرات المترتبة على ذلك، أشير لثمرة واحدة مبنية على المختار عندنا. نحن ممن يعتني بالشهرة وممن يلتزم بأن الشهرة جابرة للرواية الضعيفة، كما أن الإعراض كاسر للرواية الضعيفة، وأحد موجبات الجبر عندنا وجود دعاوى الإجماع التي تكون في المسألة. متابعة تاريخ المسألة يوقفنا على هذين الأمرين: يوقفنا من جهة على وجود دعاوى إجماع من عدمه، ويجعلنا نحرز وجود شهرة من عدمها، وبالتالي يكون هذا نافعا لنا كثيرا جدا، سواء في إحراز الجبر أم في إحراز الإعراض. ولذا نعنى نحن كثيرا بمتابعة تاريخ المسألة للوقوف عليها. طبعا يساعدنا هذا أيضا على معرفة الدليل المستند إليه في كلمات الأعلام، فضلا عما فهمه الأعلام من الدليل وهم أقرب إلى زمان النص، فقد يكون ظفروا بقرينة قريبة أو بعيدة داخلية أو خارجية تعين على ملاحظة النص، ولعله في طيات البحوث تتضح الثمرة العملية في المقام. أعود لما كنت فيه. وفقا لما عرضنا من كلمات، نخرج في النهاية إلى التالي: إلى أن المسألة ذات قولين أساسيين. الأول وهو مختار المشهور من اعتبار اتحاد الآفاق في ثبوت الهلال، فلا يثبت الهلال في بلد لم ير فيه اعتمادا على رؤيته في بلد آخر إلا إذا كان البلدان متحدين في الأفق. ما لم يكن البلدان متحدين في ذلك ثبوت الهلال في بلد لا ينفع لثبوته في بلد آخر. الثاني، ما اختاره جملة من الأعلام كالفيض الكاشاني قدس سره وصاحب الحدائق، صاحب المستند، صاحب الجواهر، صاحب سبيل الرشاد، سيدنا قدس سره، الأستاذ التبريزي رضي الله عنه، الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاه، سيد السبزواري رضي الله تعالى عنه، من البناء على كفاية رؤية الهلال في بلد للبناء على ثبوته في بلد آخر وإن لم يرى الهلال فيه. نعم، انقسم أصحاب القول الثاني إلى أقسام. القسم الأول، كفاية رؤية الهلال في بلد ما لثبوته في بقية البلدان مطلقا، وهذا مختار الفيض الكاشاني قدس سره وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر وصاحب سبيل الرشاد، وقال به أيضا المرجع المعاصر الكبير السيد القلبيجاني، وقد ذكرنا في البحث الماضي أيضا هو مختار صاحب تعاليق مبسوطة أطال الله في عمره الشريف في التعاليق المبسوطة، عن هذا أتكلم. خب، وكان هذا مختار سيدنا الخوئي قدس سره كما كان في البداية. وصلنا تقريبا إلى ما أفاده بعض الأساتذة من أن عدول سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه كان باقتراح من، مع أننا عندما راجعنا كتاب مستند العروة وتاريخ الانتهاء من الكتابة وتاريخ الطباعة وجدنا ذلك سابقا بشكل كبير جدا على كتابة الرسالة، على كتابة رسالة في الهلال التي كتبها السيد الطهراني قدس الله تربته الطاهرة، وهي عبارة عن مجموعة حوار تم بينه وبين السيد الخوئي قدس سره الشريف. نعم، يحتمل أن يقال بالتالي، بأن المقرر لم ينص على أن ما تضمنه التقرير هو ذات ما جاء في مجلس الدرس، إذ يمكن أن يحصل العدول والتغيير بعد ذلك وقبل طباعة التقرير، وذلك نتيجة المراجعة والاستفسار من الأستاذ من قبل الطالب. ونفس مقرر المستند أشار في بعض المواضع إلى أنني كنت أراجع السيد الأستاذ قدس سره في كذا وكذا وكذا، فيضيف أو يحذف أو يزيد بيانا أو يضيف إيضاحا أو يمنع إلى آخر. فمن المحتمل أن المقام بهذه الكيفية. يمنع هذا الاحتمال ما أشار إليه بعض فضلاء العصر دام موفقا، من أن التخصيص بصورة الاشتراك في جزء من الليل هو الذي تضمنه التسجيل الصوتي لدرس السيد الخوئي قدس سره، فبالتالي تكون العبارة المنقولة في التقرير هي ذات ما تضمنه الدرس، ولم يتم فيه تغيير من قبيل من قريب أو بعيد. إلا أنه يبقى أن المناقشات التي وردت على كلام السيد الخويلد، نقطة تحتاج إلى تأمل طبعا، أن المناقشات التي وردت على كلام السيد الخويلد، من منكم يرجع إلى رسالة السيد الطهراني يجد هذا المعنى، المناقشات التي وردت على كلام السيد الخوئي من قبل السيد الطهراني والتي كان يدافع عنها السيد الشهيد، طبعا السيد الشهيد اللي يرجع منكم إلى الفتاوى الواضحة يجده يتبنى هذا الرأي، وهو لا يشترط أو لا يعتبر الاشتراك في الليل، منصبة على تبنيه للقسم الأول من القول الثاني، ولم تتضمن أجوبة السيد الخوئي قدس سره تصريحه بخلاف ذلك، وهذا هو الذي صرح به السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في رسالته العملية المسائل المنتخبة في طبعاتها القديمة. أقرأ العبارة من أول طبعة من طبعات المسائل المنتخبة سنة 80 هجرية. قال قدس سره: إن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على بداية شهر قمري جديد لأهل الأرض جميعا. إن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على بداية شهر قمري جديد لأهل الأرض جميعا، لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الأفق. وهذه العبارة صريحة في عدم اعتبار اتحاد البلدين في جزء من الليل، بينما من يرجع منكم إلى عبارة المنهاج في طبعاته الأخيرة يجد خلاف ذلك، يجد أخذ قيدية الاشتراك في جزء من الليل، وهذا الذي أشار له بعض الأساتذة قدس سره من أن هناك عدولا من السيد الخوئي قدس سره الشريف في المقام جراء الاقتراح. والأمر أيضا سهل كالخلاف في عبارة العلامة الحلي قدس سره، إذ لا ثمرة عملية، أقصى ما كان هو بحث علمي، كل يريد أن ينسب لنفسه جهدا، فأس كان له سبب في العدول لم يكن، إحنا يهمنا في النهاية. القسم الثاني من أقسام أقوال القول الثاني، البناء على كفاية الاشتراك بينهما في جزء من الليل، وهذا الذي اختاره سيدنا الخوئي قدس سره أخيرا، وهو مختار الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه، وأيضا هو مختار السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في كتابه مهذب الأحكام، هذه عبارة صاحب المهذب. والخروج عن تحت الشعاع والبروز في الأفق لا يؤثر فيه اختلاف الأفق مطلقا إلا إذا كان الاختلاف بمقدار اليوم أو الليلة، يعني إذا كان البلدان يختلفان في الليلة فلا يشتركان في شيء من الليل كان ذلك موجبا للاختلاف، فلا يستفيد بلد من ثبوت الهلال في بلد آخر. أما لو كان البلدان لا يختلفان في الليلة زين ولو باشتراكهما في جزء منها كان ذلك موجبا للبناء على استفادة أحدهما من الآخر. القسم الثالث، اعتبار الاتحاد البلدين في أكثر الليل فلا يكفي لثبوته مجرد الاشتراك بينهما في جزء من، وهذا هو الذي اختاره الأستاذ أطال الله بقى. القسم الرابع، البناء على كون البلدين من عناصر العالم القديم فما لم يكونا كذلك لم يكفي ثبوته في بلد لثبوته في البلد الآخر، وهذا الذي اختاره المرجع المعاصر السيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف. قد يعد من أقسام هذا القول ما يظهر من بعض الأساطين رحمه الله سيد الحكيم من كفاية رؤية الهلال في بلد ما لثبوته في بقية البلدان شرط أن لا يعلم بعدم إمكان الرؤية فيها. أكرر عبارة صاحب المستمسك، كفاية رؤية الهلال في بلد ما لثبوته في بقية البلدان شرط أن لا يعلم بعدم إمكانية الرؤية فيها، يعني بعبارة دقيقة كل بلد يمكن أن يرى فيه الهلال ولم يرى الهلال فيه يمكنه الاعتماد على رؤية الهلال في أي بلد آخر من دون لحاظ أن البلد الذي يمكن رؤية الهلال فيه يتحد أفقا مع البلاد الذي رؤي فيه الهلال أو لا، بل مقتضى إطلاق العبارة عدم اعتبار الاتحاد وإنما اعتبار إمكان الرؤية، فإذا كانت الرؤية ممكنة في هذا البلد أمكن ثبوت الهلال فيه متى ما ثبت في أي بلد آخر. مال إلى هذا الرأي الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمه الله في تعليقته على العروة وإن لم يجزم به حيث استشكل في كفايته، هذه عبارته، ف في التعليق على العروة: إذا ثبت الهلال في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كان متقاربين كفى وإلا فلا، بل كفى أيضا تعليقة الشيخ آل ياسين إلا أن يعلم اختلاف أفقهما على إشكال. خب، فسيكون قسيما حينئذ للأقسام السابقة، فنضيف قسما خامسا. إلا أن الظاهر عدم تمامية عده قسما مستقلا، لأنه يؤول لبا بل نصا وتصريحا للقسم الأول، فإن القائلين بالقسم الأول ما يليش كبس، فإن القائلين بالقسم الأول قطعا لا يتكلمون عن عدم إمكان رؤية الهلال، وإنما كلامهم مع ملاحظة إمكانية الرؤية. بلي لا جناب الشيخ، احنا نتكلم عن الرأي الثاني وهو الذي يقول بعدم اعتبار اتحاد الأفق، وقلنا بأن الرأي الثاني فيه تفصيلات أو أقسام، ذكرنا أربعة منها، فهل يعد كلام السيد الحكيم قسما خامسا؟ احنا نبغى نقول لا، كلام السيد الحكيم لا يعد قسما خامسا، لأن كلام السيد الحكيم يقول لبا بل نصا إلى القسم الأول، فما في شيء جديد. خب، على أي حال، فبالتالي لا يتصور في القائلين بالقسم الأول البناء على كفاية الثبوت مع عدم إمكانية رؤية الهلال في البلاد التي يراد إثباته فيها. إذن أنتم تفهموا أنه لا يلتزمون مطلقا حتى مع عدم إمكانية الرؤية، فبالتالي يمكن عد كلام السيد الحكيم قدس سره قسما خامسا في المقام. طبعا يمكن لمن يتابع أن يقف على مجموعة من التفصيلات الأخرى الموجودة في المقام. قلت في الدرس الماضي أن لدي تحفظا، أشير لتحفظ ثم أعود لتحفظ الأول. طبعا لو بني على أن الأقوال في المسألة ثلاثة، احنا قلنا قولين وليست اثنين، خب لم يكن ذلك بعيدا. لماذا؟ لأنه يمكن عد الأقسام الثلاثة المذكورة في القسم الثاني تفصيلا بين القول الأول والثاني. بمعنى القول الأول قال باعتبار اتحاد الآفاق، القول الثاني قال القسم الأول قال بعدم اعتبار اتحاد الآفاق، الثاني القسم الثاني القسم الثالث القسم الرابع لا يقولون باعتبار اتحاد الآفاق ولا يقولون بعدم اعتبار اتحاد الآفاق. خلنا نرجع إلى رأي السيد الخوئي. المفروض أن السيد الخوئي لا يقول بثبوت الهلال لكافة مناطق الكرة الأرضية، وإنما يقول بثبوت الهلال لبعض مناطق الكرة الأرضية دون البعض. هذا البعض يعني أن السيد الخوئي اعتبر فيه شيئا مشتركا فيما بينها ورفع اليد عن البقية، هذا في الحقيقة رأي ثالث، فإن السيد الخوئي لم ينكر اتحاد الآفاق مطلقا ولم يلتزم بعدم اتحاد الآفاق مطلقا، كأنما وسع دائرة القول باتحاد الآفاق، وسع دائرة القول باتحاد الآفاق، فعوضا عن أن يجعل دائرة اتحاد الآفاق عبارة عن ملاحظة المطالع والمغارب زي المشارق والمغارب أو خطوط العرض، قال لا احنا نجعل اتحاد الآفاق على اشتراك الليل بين البلدان، البلدان التي يمكن أن يرى الهلال فيها، فإذا كانت مشتركة في الليل، هذا معيار اتحاد الأفق عند السيد الخوي، يمكن أن نقول هكذا، هذا معيار اتحاد الأفق أن يكون البلدان مشتركان في الليل، أن يكون مشتركين في الليل، فإذا كان البلدان مشتركين في الليل كفى ذلك للبناء على اتحاد الأفق بينهما. ولذلك البلدان التي لا تشترك وإياه في الليل لا تكون متحدة في الأفق حينئذ. فيمكن عد رأي السيد الخوي قدس سره تفصيلا فيكون رأيا ثالثا وليس راجعا للرأي الثاني. بل لو قلنا بأن السيد الخوي قائل باتحاد الآفاق ولتحفظ اللي ذكرت في البحث الماضي والآن أذكره. لو قلنا بأن السيد الخوئي قائل باتحاد الآفاق لم يكن خطأ، لأننا سوف نعود حينئذ لتحديد شنو معنى اتحاد الأفق. يعني ذكرنا اتحاد الأفق عند القدماء زين، وهو عبارة عن الوقوع على خط العرض. ذكرنا اتحاد الأفق عند السيد السيستاني وهو ملاحظة حيثيات الهلال. يمكن أن نذكر اتحاد أفق عند السيد الخوئي وهو عبارة عن اشتراك البلدين في جزء من الليل. ولذا يمكن عد السيد الخوئي والشيخ التبريزي والأستاذ الشيخ الوحيد بل حتى السيد الحكيم من أصحاب القول الأول، وهم القائلون باتحاد الأفق وليسوا من القائلين بعدم اتحاد الأفق بالنكتة التي قد ذكرت. إذا أحد يبغى يعقب قبل أن أنتقل للأمر الثالث. بلي سما عندنا مشكلة، أرجعت إلى الاشتراك في المشارق والمغارب، ما عندنا مشكلة. احنا كلامنا كان كالتالي: هل تلتزمون بأن السيد الخوئي مخالف للمشهور، أو تلتزمون بأن السيد الخوئي موافق للمشهور، أو تلتزمون بأن السيد الخوئي قائل بقول ثالث؟ هذه عندنا عجبا خير عجبا عجبا الآن السيد السيستاني تلتزمون بأنه قائل بمقالة المشهور. السيد السيستاني يقول بأن المعيار في اتحاد الأفق هي حيثيات الهلال وليست خط العرض، عدل لولا؟ وبالتالي سيختلف السيد السيستاني وفقا لهذا القول سعة وضيقا عن قول المشهور، ومع ذلك جعلت السيد السيستاني موافقا لقول المشهور. أيضا احنا ندعي هالدعوة، السيد الخوئي قدس سره زين موافق لقول المشهور، وإنما الخلاف بينهم في شنو؟ في تحديد معنى وحدة الأفق. ما له علاقة الرؤية يا شيخنا، الآن نبغى وحدة الأفق. احنا كلامنا في وحدة الأفق. السيد الخوئي بحسب المدعى الذي أدعي أن السيد الخوئي لا يخالف المشهور، ولذلك أنا بين احتمالين لا ثالث لهما: إما أن السيد الخوئي لا يقول بالقول الثاني وهو عدم اعتبار اتحاد الآفاق، لأن المفروض عدم اتحاد الآفاق بالجملة مو في الجملة، أو أن السيد الخوئي وبالتالي لا يقول بالقول الأول أيضا اعتبار اتحاد الآفاق بالجملة فيكون تفصيلا، وهو الرأي الثالث: اتحاد الآفاق في الجملة لا بالجملة. أو أن السيد الخوئي في الحقيقة راجع للقول الأول، شأنه شأن السيد السيستاني، وإنما الخلاف في تحديد ماهية اتحاد الأفق، وهذا الذي أميل له قويا جدا. خب، الأمر الثالث من الأمور التي نقدم ذكرها قبل الحديث في المسألة: موضوع الأحكام الشرعية. ما هو موضوع الأحكام الشرعية؟ تفتوا، هل موضوع الأحكام الشرعية القمر الطبيعي أو موضوع الأحكام الشرعية القمر الشرعي؟ احنا عندنا مجموعة من الأحكام الشرعية: شهر رمضان، العيد، الحج، عمرة رجب، بل عمرة كل شهرين، فضلا عن أداء الديون والأشياء الأخرى. هذه كلها أمور موقوفة على الهلال. فأي هلال تتحدثون، الهلال الطبيعي أو الهلال الشرعي؟ أقول: المعروف أن للقمر حركة طبيعية حول الأرض، جغرافيا بنقرأ شوي زين، في كل شهر تكون من المغرب إلى المشرق، تبتدئ بخروج القمر من المحاق وتنتهي بدخوله فيه مرة ثانية، تختلف مدة هذه الدورة الزمنية فلا تقل عن 29 يوما ولا تزيد على 30 يوما. الدورة إما أن تكون 29 يوما وإما أن تكون 30 يوما. متى دخل القمر في المحاق؟ فإنه يغيب عن جميع بقاع الأرض. والمقصود من المحاق هو الخط الوهمي الذي يوصل بين مركزي الشمس والأرض، وذلك بأن يكون القمر واقعا بين الشمس والأرض بنحو يكون مواجها للأرض بوجهه المظلم، ومختفيا عنها بوجهه المنير اختفاء كاملا. يترتب، لا يمكن أن يرى منه شيء، أن يرى منه شيء حينئذ. نعم، كلما بعد القمر عن موضع المحاق زاد الجزء المضاء، وهو الذي يكون ظاهرا لأهل الأرض، ويبقى يزداد حتى يواجه النصف المضاء أهل الأرض بتمامه في منتصف الشهر، فيكون القمر عندها بدرا وتكون الأرض بينه وبين الشمس، ثم يعود الجزء المضيء في التناقص حتى يدخل في دور المحاق من جديد، وتبدأ دورة اقترانية جديدة، وهكذا. تستغرق المدة الزمنية التي يقضيها القمر في المحاق ما بين 40 إلى 50 ساعة تقريبا. يكون ابتداء الشهر الطبيعي الفلكي بخروج القمر من المحاق، وذلك عندما يتحرك عن الموضع الذي كان فيه بين الأرض والشمس، فيظهر منه حافة النصف أو الجزء المضيء الذي يواجه الشمس، وهذا هو الهلال. هذا الخروج يمثل ابتداء الشهر القمري الطبيعي الفلكي في جميع أصقاع الأرض على حد سواء، وهذا أمر لا يتأثر. طبعا دي نقطة مهمة بتفيدنا فيما سيأتي، أن قضية الهلال قضية نسبية، أو أن قضية الهلال ليست قضية نسبية، دي نحتاج إليها بعد قليل. طبعا هذا الأمر لا يتأثر باختلاف البقاع، جميع بقاع الأرض فيه سواء، لأن دخول القمر في المحاق وخروجه حدث تكويني وليس أمرا نسبيا يختلف باختلاف بقاع الأرض. طبعا لا يوجد منطقة معينة يولد الهلال الطبيعي الفلكي فيها، بل يختلف ذلك باختلاف الحال من شهر لآخر، فقد يولد هنا في هذا الشهر، يولد هنا في هذا الشهر، يولد هنا في هذا الشهر، وهكذا. طبعا هل يترتب على هذه الولادة الفلكية أثر شرعي عند الأعلام؟ ده محل الأمر الثالث. لا يترتب على الولادة الفلكية أي أثر شرعي عند الأعلام، خصوصا وأن الولادة قد تحصل أثناء النهار، كما يمكن أن تحصل الولادة أيضا قبل منتصف الليل أو بعده. فإذا حصلت الولادة أثناء النهار بتصوم في نصف النهار يعني، أو إذا حصلت الولادة في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بتصوم في منتصف الليل يعني. فالكلام هنا، ولذلك يقولون لأن القمر حالة ولادته الفلكية بهذه الكيفية يمنع هذا ترتب شيء من آثار الأحكام الشرعية عليها. مثلا وجوب الصوم لا بد وأن يكون ابتداؤه من أول النهار بطلوع الفجر، فلو ثبت الهلال في منتصف النهار لن يتسنى للمؤمنين امتثال التكليف المتوجه إليهم. حرمة صيام يوم العيد، يوم عيد الفطر طبعا، لو ثبت الهلال قبيل العصر فهذا مدعاة لوقوع المكلف في الحرام واقعا، لأنه قد صام يوم العيد حتى تبين له الأمر، وهكذا. أيضا مضافا إلى أن الحالة التي يكون الهلال عليها حال ولادته زين يعني غير قابلة للرؤية، فإن الهلال يكون في مبتدأ ولادته دقيقا جدا، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. يظهر الهلال في أول الشهر عند غروب الشمس، فيرى في الأفق الغربي بقليل، يلبث قليلا فوق الأفق، ثم يختفي تحت الأفق الغربي، فلا يكون واضح الظهور، بل تصعب رؤيته عادة بالعين الاعتيادية، بل قد لا يمكن أن يرى بحال من الأحوال لسبب من الأسباب. مثلا من الأسباب إذا تمت مواجهة الجزء المضيء من القمر للأرض ثم غاب واختفى تحت الأفق قبل غروب الشمس، فإنه لا يتيسر عندها رؤية الهلال حينئذ ما دامت الشمس موجودة. وهذا يحصل في بعض الأشهر، نقول بأن الهلال قد غاب قبل غروب الشمس، وبالتالي لا مجال للبناء على رؤية الهلال حينئذ. سبب آخر، ما إذا كانت مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس قصيرة جدا، متصدين لإثبات الهلال لينبغي أن يلتفتوا لها، ما إذا كانت مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس قصيرة جدا بحيث يتعذر تمييزه من بين ضوء الشمس الغاربة القريبة منه. سبب ثالث، أن يكون الجزء النير المواجه للأرض من القمر، إذا تتذكروا اللي أشرنا إليه في الأمر الأول عندما اعتبرنا طبقا لما اختار السيد السيستاني مراعاة الجزء المنير، هذه فائدة الآن تفت يا شيخ أحمد يا شيخ عاطف حتى تعرف منشأ الفرق، أن يكون الجزء النير المواجه للأرض من القمر وهو الهلال ضئيلا جدا، يعني نسبة الإضاءة ضعيفة أو قليلة بسبب قرب عهده بالمحاق، حديث الولادة نسميه، لأن عمر الزمن قليل. وهذا لما عبروا عندنا هني في القطيف هلال وفى، زين عادة من يقولوا هلال وفى يقولوا أبو ليلتين، مو دائما وفى أبو ليلتين، وإنما وفى لأنه إيش عمر الزمن كبير، فهذه نقطة مهمة بحيث يكون في مستوى لا يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية للإنسان. طيب، مع أن الدورة التكوينية الطبيعية للهلال قد بدأت وتحققت الولادة الفعلية والولادة الفلكية، إلا أنه لا يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية، وهذا يجرنا الآن إلى الهلال الشرعي المعروف بين أعلام الطائفة، فقهاء الطائفة وأعلامها على ذلك قاطبة، ما وجدت مخالفا، ولعلنا نجد في هذه المجموعة من يخالف إن شاء الله. المعروف من فقهاء الطائفة وأعلامها البناء على أن موضوع الأحكام الشرعية المتوقفة على الهلال، مثل وجوب صوم شهر رمضان، مثل إفطار يوم العيد وحرمة صومة، الوقوف على صعيد عرفات، استحباب عمرة شهر رجب بل كل شهر من الأشهر وغير ذلك، هو الهلال الشرعي، وهو يختلف عن الهلال الكوني بأن قوامه أمران: الأول حصول الولادة الفلكية، وذلك بالخروج من المحاق نتيجة دوران القمر حول الأرض بغض النظر عن أوقات الليل والنهار على وجه الأرض، فقد تكون بعض مناطق الأرض ليلا، وقد تكون بعضها نهارا، بعضها فجرا، بعضها وقت غروب، احنا ما لنا علاقة، احنا نتكلم الآن عن الأمر الأول وهو الولادة الفلكية. يعني لا يمكن يا شيخ محمد أن تثبتون هلال والهلال بعد لم يخرج من المحاق، دي نقطة مهمة لابد من الالتفات لها، هل خرج الهلال من المحاق أو لم يخرج الهلال؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني رؤية الهلال، سواء كان ذلك بالعين المجردة أم كان ذلك بالعين المسلحة بعد الخلاف الفقهي الموجود بين الأعلام، ما لنا علاقة فيه. خب، طبيعي جدا، متى يمكن رؤية الهلال؟ لا يكون ذلك إلا من خلال ابتعاد القمر عن المحاق كما ذكرنا قبل قليل، لأنه بابتعاده تبدأ نسبة الإضاءة تزداد فيه حتى يزيد الجزء المضيء منه كما وكيفا، ويصل إلى درجة أشرنا لها في الأمر في القول الثاني في بيان وحدة الأفق، معنى اتحاد الأفق في رأي السيد السيستاني، ويصل إلى درجة يكون فيها قابلا للرؤية إلا أن يوجد مانع يمنع عنها. طيب، هذا يجرنا إلى خلاف بين الأعلام، هل المعتبر الرؤية الفعلية كما اختار ذلك سيدنا الخوئي قدس سره، فلا يعول على ثبوت الهلال ما لم يرى خارجا ولا يحكم بثبوته، أم يكتفى بمجرد إمكان الرؤية كما اختار ذلك السيد الشهيد الصادر وعدل إليه أخيرا السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، فقال بأنه يكفي إمكانية رؤية الهلال بأن يكون الهلال في الموجود في الأفق قابلا للرؤية بأن يرى ولا يعتبر رؤيته فعلا. طبعا هذا راح يطلب المفروض من بحث أصل ثبوت الهلال خارج عن محل كلامنا، ولذلك أنا ما راح أتعرض إلى حتى لا يطول المقام، فقط أشير إلى الثمرة العملية المترتبة بين هذين القولين. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة حال عدم صفاء الجو يا شيخ عاطف ووجود مجموعة من الموانع الطبيعية فيه كالغيم والسحاب، والقطيف عندك أمثلتها كثيرة، والغبار والرطوبة. وفقا لمختار سيدنا الخوئي قدس سره لم يثبت الهلال حينئذ لعدم تحقق الرؤية الفعلية، بخلافه على رأي العلمين الجليلين السيد الصدر والسيد السيستاني، فإنه لا مانع من ثبوت الهلال حينئذ لأن إمكان الرؤية موجود لولا المانع، وبالتالي هذا كافي للبناء على ثبوت الهلال. ثم إن مقتضى أخذ الشرطين المذكورين في الهلال يتضح أنه يمكن أن يتأخر الهلال الشرعي عن الهلال الفلكي الطبيعي، فيبدأ الهلال الفلكي الطبيعي ثم يأتي بعد ذلك الهلال الشرعي. جيد جدا، أنا ما بأقف هنا كثيرا لأن خارج عن محل الكلام، جيد جدا مراجعة كلام السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في الفتاوى الواضحة، لأن في تأخر الهلال الشرعي عن الهلال الطبيعي إشكال يذكر سيد الشهيد في الفتاوى الواضحة، ولو بصورة موجزة أشار للجواب عنه، يمكن ملاحظته والتأمل فيه. فيبدأ هلال شوال الفلكي الطبيعي مثلا ليلة الخميس، عدل لولا زين، ولا يبدأ هلاله الشرعي إلا متى؟ إلا ليلة الجمعة، وذلك بعد خروج القمر من المحاق ومضي وقت كاف يمكن يكون الهلال فيه اختزن كمية من الضوء تساعد على رؤيته. أيضا مقتضى اعتبار هذين الشرطين أن يكون الشهر القمري الطبيعي مغايرا للشهر القمري الشرعي، فيكون الشهر القمري الطبيعي واحدا لجميع أرجاء المعمورة يا شيخ أحمد. لماذا؟ لأن للقمر دورة واحدة تبدأ بخروجه من المحاق وتنتهي بدخوله فيه، وهي دورة واحدة لجميع بقاع الأرض قاطبة. أما الشهر القمري الشرعي لا، رؤية الهلال تختلف من بلد لآخر، فقد يمكن رؤيته في بلد ولا يمكن رؤيته في بلد آخر، لأن الشمس قد تغرب في بلد يتأخر غروبها في بلد آخر أو يتقدم، بل قد يكون الوقت في بلد ليلا وفي الآخر نهارا. وهذا يعني أن الرؤية للهلال الشرعي سوف تكون نسبية، ولن تكون الرؤية للهلال الشرعي واحدة، فتختلف من مكان إلى آخر. الأمر الرابع وهو معايير الرؤية أحيله للبحث القادم، والحمد لله.